بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 82 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الحديث في بحث الإجماع، فتكلمنا عن الإجماع في معناه اللغوي والاصطلاحي، ثم ذكرنا تصور الإجماع. الإجماع هل يتصور أو لا؟ ثم ذكرنا إمكانية وقوع الإجماع. طبعا هذه الكلمات يعني لأن البعض أن ذكرناها لأن البعض جعل شبهة في الإجماع وقال إن الشروط التي وضعها علماء الأصول في الإجماع لا يمكن تحققها، فبالتالي صار الإجماع شيئا نظريا وليس شيئا تطبيقيا، يعني ندرسه لكن لا يستفاد منه لأن وقوعه على هذه الشاكلة أمر غير مستطاع. طبعا تكلمنا يعني الإمام الغزالي جزاه الله خيرا دافع عن هذه القضية وبين تصور الإجماع وبين إمكانية وقوعه. ونحن الآن بعد مرور عصر الغزالي صرنا الآن في العصر الحالي نقول إن الإجماع صار في حياتنا يعني أسهل، خصوصا إذا تولته الدول وليس الأفراد. يعني عندما نريد من أفراد أن يضبطوا قضية الإجماع يصعب عليهم، لكن عندما نريد من الدول أن تضبط الإجماع فهذا أسهل بكثير. يعني الآن من السهل أنه كل دولة تعرف شو عندها مجتهدين، يعني من السهل أنه الآن يصير في عندنا بيان صادر من كل دولة على حدة، يعني كما يحصل أحيانا بالمجامع الفقهية. طبعا المجامع الفقهية ليست إجماعات وإنما هو من باب رأي الجماعة وليس بإجماع، هو من باب رأي الجماعة. طبعا جماعة إذا كان مجمع فقهي علمي حر تماما ليس مسيسا، فهذا يعني المجمع الفقهي رأيه معتبر ومحترم ورأي الجماعة يعني مفضل على رأي الفرد، لكن بكل أحوال ليس بإجماع. يعني لو أن مجمعا فقهيا بحث مسألة وأصدر فيها حكما، هذا لا يمنع فردا أو مجمعا آخر من دراسة المسألة نفسها، لأنه ما صار عليها إجماع. يعني عادة المجمع الفقهي يتخير من كل دولة أشخاصا، إما أن يختارهم هو المجمع أو أن ترشحهم الدولة، فبالتالي هذا يعني اختيار لمجموعة من أهل العلم. قد يكون في الدولة أحيانا من هو أكفأ من هؤلاء الذين اختارهم المجمع أو رشحتهم الدولة، فبالتالي هذا رأي جماعة وليس برأي يعني إجماع، ليس بحكم إجماع. لكن عندما يكون الآن دراسة حقيقية للمجتهدين في كل بلد، يعني في عنا معايير لترشيح المجتهد، في عنا ضوابط للمجتهد في كل دولة، ثم بعد ذلك يضبط من هو مجتهد من هو غير مجتهد، وهذا الأمر صار يعني إذا تولته الدولة بجدية هذا أيسر. ثم بعد ذلك إذا صدر الجميع عن رأي واحد فهذا إجماع. وطبعا احنا يعني نرجع لقاعدة الآن، نحن لا نطلب الإجماع في كل المسائل، يعني الإجماع إن حصل أخذنا به، لكن إذا لم يحصل لا نكلف أنفسنا حصوله، يعني لا نلزم أنفسنا البحث عن إجماع في كل مسألة، بل نحن لا يطلب منا الأدلة القطعية في المسائل الفقهية، وإنما يطلب منا الأدلة الظنية الكافية. يعني في الفقه لا نسعى إلى تحصيل الدليل القطعي، إن وجد عملنا به، وإذا عملنا بالدليل القطعي فإنما أولا نعمل به لرفع الخلاف وليتحول هذا الأمر من كونه مسألة فقهية إلى أن يصير مسألة اعتقادية. أما الفقه بالذات يكتفى فيه بالدليل الظني كخبر آحاد وقياس وما شابه ذلك. يعني هل نقول يشترط في الرواية أن تكون متواترة؟ لا يشترط، يكتفى بخبر الواحد. طيب كذلك أيضا لا يشترط في الحكم اجتهاد الجماعة، اجتهاد الفرد كافي إذا كان على قواعد صحيحة وكان أهلا لذلك. اجتهاد الفرد كافي في الحكم، مثل خبر الآحاد. يعني تصور أخوانا اجتهاد عالم، اجتهاد مجتهد، نعمل به كما نعمل خبر الآحاد. ليه؟ لأن الفقه يكتفى فيه بالأدلة الظنية. لكن الإجماع مكرمة حصلت لهذه الأمة بوعد النبي عليه الصلاة والسلام وإخباره أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. لذلك قال العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بنفسه، إن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بنفسه، ولكن الأمة تعصم عندما تجتمع. لذلك النبي معصوم بنفسه والأمة معصومة باجتماعها، الأمة معصومة بمجموعها وليس بأفرادها. الأفراد ما في عصمة، ولكن المجموع إذا اجتمعت الأمة فإنها معصومة، وهذا من خصائص هذه الأمة. لذلك نقول تصور الإجماع حاصل وإمكانية وقوعه أيضا ممكنة تحقيقة، ووقوع الإجماع في التاريخ أكبر دليل على الإمكان. وقوع الإجماع في التاريخ أكبر دليل على الإجماع، يعني أجمعت الأمة على أبي بكر وما كان في نص، هذا خلافة أجمعت عليه الأمة. أجمعت الأمة على كون آية ما منسوخة مثلا، أو كون حكم ما ثابت بكذا. إذن الإجماعات قليلة أو كثيرة أمر ثاني، لكن وجود بعض الإجماعات المتفق عليها هذا القدر كافي في كون الإجماع متصورا وفي كونه ممكنا، لأن الوقوع من أقوى أدلة الإمكان. الوقوع من أقوى أدلة الإمكان. نحن الآن يعني تجاوزنا هذه المباحث، الآن نريد أن نتعرف على الأدلة على حجية الإجماع. الأدلة على حجية الإجماع. نعم،
حجية الإجماع. أما الرابع وهو إقامة الحجة على استحالة الخطأ على الأمة.
الأول في معنى الإجماع، اثنين في تصوره، ثالث في إمكانه، الرابع في حجيته. نعم،
وفيه الشأن كله.
طبعا إخوانا الحجية تقسم إلى جانبين، الجانب الأول في إيراد الأدلة من قبلنا على حجية الإجماع، والجانب الثاني في رد الشبهات التي أتى بها المخالفون، لأنه لا يكمل دليلك إلا بإبطال شبهات المخالفين، لا يكمل دليلك إلا بإبطال شبهات المخالفين. وجود الشبهة معكر لدليلك، لذلك من سلامة الاستدلال إبطال الشبهات.
وكونه حجة إنما يعلم بكتاب أو سنة متواترة أو عقل. أما الإجماع فلا يمكن إثبات الإجماع به.
صار دور، ما هيك؟ توقف الإجماع على الإجماع. ما هو دليل حجية الإجماع؟ أن الأمة أجمعت على أنه حجة، هذا دور. نعم، لذلك إخواننا لو ذكر الإجماع فإنما يذكر للاستئناس به لا على أنه حجة أصلية في هذا الباب. مثل الآن مثلا حجية خبر الواحد بخبر الواحد كان ما بيصير، بل أكثر حجية القرآن بالقرآن ما بتتم هيك، وإنما نقول يجب علينا أولا أن نثبت أن القرآن كلام الله بالعقل، فإذا ثبت أنه كلام الله صار حجة بالعقل. إذا القرآن الكريم لا ينبغي أن نستدل على حجيته بالقرآن. البعض يقول لك طيب إحنا الآن لو نقرأ بنلاقي أنه جابوا مثلا دليل على حجية خبر الواحد، جابوا أخبار آحاد. نقول له يا أخي أنت الآن عم تقرأ العلوم بعدما استقرت، يعني الآن هلا قد نأتي بالإجماع دليل على الإجماع. ليه؟ يعني بعدما صار الإجماع يعني أمرا مستقرا في الأمة وصار الإجماع معمولا به ومتعاملا به كذا كذا، الآن جعلناه حجة يعني كأنه صار شيئا مستقلا عن بحثنا. يعني الآن القرآن الكريم صار حجة في نفسه، فنقول نستدل به على حجية القرآن الكريم يعني لأنه صار حجة ثابتة مسلما بها بين الناس، وكذلك في باقي الأدلة. أما أن يستدل ابتداء بالإجماع على الإجماع أو خبر الواحد على الواحد أو بالقياس على القياس، هذا لا يجوز، يعني كبحث علمي لا يجوز.
نعم. وقد طمعوا في التلقي من الكتاب والسنة والعقل وأقواها السنة، ونحن نذكر المسالك الثلاثة.
أقواها أي في حجية الإجماع، يعني أقوى هذه الثلاثة في إثبات الإجماع الأدلة المأخوذة من السنة، يعني الأدلة من القرآن، القرآن أقوى، لكن في باب الاستدلال على الإجماع الدليل الصريح الواضح الجلي الثابت تماما ما هو في السنة. نعم.
المسلك الأول التمسك بالكتاب، وذلك قوله تعالى
قدمه لأن مكانة القرآن مقدمة لا لأن الاستدلال به أقوى، ذكر أن الاستدلال بالسنة أقوى، لكن مرتبة القرآن دائما مقدمة لمكانة القرآن الكريم.
وذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.
هلا هذه الآيات الثلاثة كلها تشير إلى خيرية الأمة وعدالتها وهدايتها وما شابه ذلك، ما في تصريح بقضية الإجماع، وإنما يفهم الإجماع بدلالة الالتزام وليس بالاستدلال الصريح. يعني الآيات الثلاثة هدول ما فيها تصريح بأن الإجماع حجة، وإنما كنتم خير أمة. شو العلاقة بالإجماع؟ قال لك خيرية الأمة إنما في أمر الدين كذا أن تكون كلمتها حجة في الدين. طيب هذا أمر لازم وليس بصريح الآية، وربما البعض يقول لك لا ما في اتصال بين هذه الآية وبين قضية الإجماع.
وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى
كمان أيضا هذه الآية دلالتها عن الإجماع ليس بالقوية أبدا، يعني هنا يقول ولا تفرقوا، معنى ذلك هذا نهي من الله سبحانه وتعالى التفرق، أما هل معنى ذلك أننا إذا اجتمعنا صارت كلمتنا قطعية؟ هذا دليل آخر.
وقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ومفهومه
لاحظوا هذا ملمح حلو جدا الآية، هي هذه الآية ملمحها جدا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، عند وجود الخلاف أرجع الحكم إلى الله، لكن إذا اتفقتم لا ترجعوه إلى الله. ليه؟ لأن اتفاقكم كاف. إذن هون في إشارة قوية للإجماع، هون هذه الآية فيها إشارة واضحة يعني قوية للإجماع، أن عند الاختلاف نلجأ إلى حكم الله عز وجل، بينما عند الاتفاق خلاص اتفاقكم كاف.
ومفهومه أن ما اتفقتم فيه فهو حق، وقوله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول،
نفس الشيء إخوانا، فإن لم تتنازعوا واتفقت كلمتكم خلاص هذا هو الحكم المرضي عند الله عز وجل.
مفهومه ما اتفقتم عليه فهو حق، فهذه كلها ظواهر لا تنص على الغرض بل لا تدل أيضا.
ظواهر يعني أدلة ظاهرة لا ترقى إلى مستوى النص، لأن الأدلة الظاهرة في عنا شيء بالأصول اسمه ظاهر النص وشيء اسمه المحكم وكذا، فالظاهر يقبل التأويل، يقبل يعني يحتمل معنى آخر، أما النص لا يقبل التأويل.
بل لا تدل أيضا دلالة الظواهر، وأقواها قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
هل هذان يعني أمران متلازمان شرطان أم حالتان؟ يعني ومن يشاقق الرسول حالة ويتبع حالة أخرى، أم أنهما جزآن من حالة واحدة؟ لا، هما حالتان. يعني هل يشترط في تحقيق هذا الوعيد وجود أمرين، المشاقة للرسول واتباع غزب المؤمنين؟ لا، المشاقة للرسول لحالة كافية، ولا يشترط إضافة شيء آخر وهو اتباع غزب المؤمنين. يعني لو أن الرسول كان في شق، شو المشاقة أخواننا؟ صار هو في شق وأنا في شق آخر ونعوذ بالله، نقول هذه هي المشاقة. طيب لو أن الأمة كلها كانت في جانب ورسول الله في جانب، شو بنقول؟ وجب علينا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل على أنهما حالتان، ومن يشاقق الرسول نوله ما تولى حالة، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين حالة أخرى أيضا لها نفس الجزاء. فهذا يدل على أن اتباع غير سبيل المؤمنين يساوي المشاقة للنبي عليه الصلاة والسلام.
فإن ذلك يوجب اتباع سبيل المؤمنين، وهذا ما تمسك به الشافعي. وقد أطلبنا
طبعا هذا الدليل، يعني واضح وحلو الدليل هذا، وهذا هو المشهور في كتب الأصول. هيك الظاهر لهم إنهما حالتان يعني.
وقد أطنبنا في كتاب تهذيب الأصول في توجيه الأسئلة في كتاب تهذيب الأصول في توجيه الأسئلة على الآية ودفعها.
نعم.
والذي نراه أن الآية ليست نصا في الغرض، بل الظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته،
أن من يقاتل الرسول
هني مضمومة
شو بعدها؟
يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه، فكأنه لم يكتفي بترك وليه.
طيب مذكورا نوليه بالأبل. نعم.
أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه نوليه ما تولى، فكأنه
جازمها نوليه حطت لها
ذكر آية يعني
آية.
نعم.
فكأنه لم يكتفي بترك المشاقة
المشاقة
بترك المشاقة حتى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين في نصرته والذب عنه والانقياد له فيما يأمر وينهى. وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم، فإن لم يكن ظاهرا فهو محتمل. ولو فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية بذلك لقبل، ولم يجعل ذلك رفعا للنص، كما لو فسر المشاقة بالموافقة واتباع سبيل المؤمنين بالعدول عن سبيلهم. المسلك الثاني
هون أخواننا صار في عنا الآن المعنى المستفاد من الآية اللي اعتمده علماء الأصول هو ما ذكرناه، لكن الإمام الغزالي يشير إلى أنه هذا أيضا المعنى غير مقطوع به، لذلك الآن نرجع بنقول أنه الأدلة الأقوى في ذلك هي السنة مو الكتاب، وأن جميع الآيات تحتمل. وهنا حتى هذه الآية جعلها الغزالي من المحتمل.
المسلك الثاني وهو الأقوى التمسك بالسنة النبوية، التمسك بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الخطأ، وهذا من حيث اللفظ أقوى وأدل على المقصود، ولكن ليس بالمتواتر كالكتاب، والكتاب متواتر لكن ليس بنص.
سبحان الله، يعني الكتاب فيه قوة الثبوت، وفيه يعني عن إشكال في موضوع الدلالة، فالدلالة فيه ظنية، والحديث فيه قوة في الدلالة وإشكال في الثبوت. سبحان الله. الله الإمام الغزالي إخواننا من جماليته أنه لا ينصر الحق إلا بأقوى الأدلة، ولا يقبل أن ينصر الحق بالدليل الضعيف، لا يقبل. لذلك يرد حتى على موافقه في الاستدلال، يعني هو وافقه في الحكم لكن لا يقبل منه إلا الدليل الصحيح.
فطريق تقرير الدليل أن نقول،
يعني هلا الآن مثلا لو هلا رجعنا إلى كل كتب الأصول كلهم بيذكروا الآية هي على أنها هي الدليل على الإجماع، الغزالي يعني ما قبلها وجعلها من الظاهر المحتمل، جعلها من الظاهر المحتمل.
فإن لم يكن ظاهرا فهو محتمل.
إن لم يكن هذا المعنى الذي ذكره الغزالي ظاهرا في الآية فهو يحتمل، والاحتمال ينزله عن حيز القطعية ما ذكره الغزالي من المعنى، يعني من جعل المشاقة والاتباع شيئا متلازما.
يعني الظاهر الثاني هنا ليست معنى الأصولي.
لا بلى بلى،
والظاهر هو في المعنى الأصولي أنه يحتمل.
هلا الآن المعنى الظاهر والمعنى الغالب. طيب المعنى المقابل للظاهر شو بنقوله؟ المحتمل.
فطريق تقرير الدليل أن نقول تظاهرت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من الخطأ، واشتهر على لسان المرموقين والثقات من الصحابة كعمر وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وابن عمر وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم ممن يطول ذكره، من نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الضلالة، ولم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة، وسألت الله تعالى ألا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيها، ومن سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجنة،
فليلزم
الجماعة.
نعم.
فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وقوله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة ولا يبالي الله بشذوذ من شذ، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يظهر أمر الله.
وطبعا إخواننا من فضل الله سبحانه وتعالى أن مذهب أهل السنة والجماعة مع كل ما تعرض له في التاريخ من يعني إشكاليات ومن أزمات بقي السواد الأعظم بين العلماء والعامة، بين العلماء والعامة. لذلك الآن لا نقبل أن يأتي إنسان الآن يقول لك والله نحن الآن الجماعة ونحن الآن المذهب الحق وما شابه ذلك. نقول لا، الرسول تبارك عليه يعني بعد قيام الأدلة العقلية والنقلية القاطعة بصحة مذهب أهل السنة والجماعة أعطانا دليلا يصلح للعامة والخاصة، وهو السواد الأعظم الأكثرية العظمى. يعني أنت الآن لا يغرك الآن مثلا يعني موضوع الآن الإعلام، ضجيج الإعلام، شوف واقع الأمر، يعني شوف واقع الأمر أخي الكريم. الآن واقع الأمر حقيقة أن السؤال الأعظم مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم، وروي لا يضرهم خلاف من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، ومن خرج عن الجماعة أو فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ومن فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. وهذه الأخبار لم تزل
شيء مؤلم جدا يا أخواننا أن تستغل اليوم هذه النصوص استغلالا رخيصا لترويج مذهب أو لقضية سياسية أو ما شابه ذلك. الإمام الغزالي الآن عم يحكي قبل 800-900 سنة، والنصوص إخوانا يجب أن تبقى على معانيها المطلقة، لا أن تقزم وتحجم لتكون خادما لرأينا أو لجماعتنا أو لفكرتنا أو ما شابه ذلك.
وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة في الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا، لم يدفعها أحد من أهل النقل من سلف الأمة وخلفها، بل هي مقبولة من موافقي الأمة ومخالفها، ولم تزل الأمة تحتج بها في أصول الدين وفروعه. فإن قيل فما وجه الحجة ودعوى التواتر في آحاد هذه الأخبار غير ممكن، ونقل الآحاد لا يفيد العلم، قلنا في تقرير وجه الحجة.
هذول ثلاث إشكاليات، ما هي؟ فإن قيل
فما وجه الحجة ودعوى التواتر في آحاد هذه الأخبار غير ممكن.
أخبار، هذه أخبار آحاد غير متواترة. طيب، وخبر الآحاد لا يفيد القطع، يفيد الظن، والإجماع قطعي. كيف تثبت الإجماع القطعية بأخبار آحاد ظنية؟
قلنا في تقرير وجه الحجة طريقان، أحدهما أن ندعي العلم الضروري بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عظم شأن هذه الأمة وأخبر عن عصمتها عن الخطأ بمجموع هذه الأخبار المتفرقة.
يعني هنا تحصل في النفس علم ضروري متلقى من أخبار آحاد، صارت مستقرة في النفس استقرار القطعي واليقين
بمجموع هذه الأخبار المتفرقة وإن لم تتواتر أحدها. وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى العلم بشجاعة علي وسخاوة حاتم وفقه الشافعي وخطابة الحجاج وميل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة من دون نسائه.
جميل أن هذه كلها يحصل في النفس فيها علوم قطعية يقينية مع أن أخبارها آحاد. ليه؟ لأن مجموعة الأدلة أورثت في النفس علما ضروريا
وتعظيمه صحابته وثنائه عليهم. وإن لم تكن آحاد الأخبار فهي متواترة. وإن لم تكن آحاد الأخبار فيها متواترة، بل يجوز الكذب على كل واحد منها لو جردنا النظر إليه.
يعني كل خبر على حدة آحاد يحتمل الخطأ والكذب، لكن نقول المجموع من هذه الأخبار لما أكد حقيقة واحدة صارت هذه الحقيقة المستفادة من مجموع أخبار الآحاد قطعية.
ولا يجوز على المجموع،
هذا بسموه المتواتر المعنوي.
وذلك يشبه ما يعلم من مجموع قرائن آحادها لا ينفك عن الاحتمال، ولكن ينتفي الاحتمال عن مجموعها حتى يحصل العلم الضروري. الطريق الثاني ألا ندعي علم الاضطرار بل علم الاستدلال من وجهين. الأول أن
إذن أول دليل أن نقول استدلالنا بالسنة بحصول العلم الضروري المستفاد من هذه الأخبار الآحاد. الآن الثاني قالك لا مو علم ضروري وإنما علم استدلالي نظري يحتاج إلى بحث. أما الأول ما بده بحث لأنه يحصل في النفس تلقائيا غير استدلال وبحث.
الطريق الأول أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع ولا يظهر أحد خلافا وإنكارا إلى زمان النظام، ويستحيل في مستقر العادة توافق الأمم في أعصار متكررة على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته مع اختلاف الطباع وتفاوت الهمم والمذاهب في الرد والقبول. ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الآحاد عن خلاف مخالف وإبداء تردد فيه. الوجه الثاني
يعني الآن وجود الأدلة الظنية مثار للخلاف. طيب لما كانت الأمة في العصر الأول عصر الصحابة والتابعين وتابع التابعين كانوا يعتبرون هذه الحقيقة أن إجماع الأمة حجة ويسلمون بها ولم يظهر فيهم خلاف، ما هو سبب اجتماعهم؟ ثبوت هذه الأخبار، وإلا لو كانت أخبارا ظنية وحقيقتها ظنية لأدى ذلك إلى نشوء الخلاف. لذلك النظام لما أظهر الخلاف أنكروا عليه ذلك، ما قالوا مسألة اجتهادية.
يكون نقل الإجماع
هلا طبعا هو الآن يعني خرج عن الجماعة وقالوا لا عبرة برأيه ومشذ يعني من الشاذ. نعم بس احنا الإشكال أنه الآن يعني نقول نقل الإجماع يعني قبل أن يكون مستقرا في يعني كقواعد، هم بقى الإشكال ما بعرف الله. يعني الإشكال الظاهر نعم أنه نقض الإجماع.
الوجه الثاني أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلا مقطوعا به، وهو الإجماع الذي يحكم به على كتاب الله تعالى وعلى السنة المتواترة. ويستحيل في العادة التسليم لخبر يرفع به الكتاب المقطوع إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به. فأما رفع المقطوع بما ليس بمقطوع فليس معلوما حتى لا يتعجب.
خلينا نعيدها معلش. نعم.
أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلا مقطوعا به، وهو الإجماع الذي يحكم به على كتاب الله تعالى وعلى السنة المتواترة. ويستحيل في العادة التسليم
يعني الآن الإجماع أخوانا أجمع العلماء على أن هذه الآية منسوخة، على أن هذه الآية محمولة على كذا، ما هيك؟ هذا يحصل في التفسير وهذه كلمة متعارفة. طيب كيف يعطونا الإجماع هذه المنزلة أن يكون حاكما على كتاب الله وعلى السنة الشريفة وهو ليس بقطعي؟ يعني كيف يعطونه هذه المنزلة وهو ليس بقطعي؟ هذا غير معقول.
ويستحيل في العادة التسليم لخبر يرفع به الكتاب المقطوع إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به. فأما رفع المقطوع بما ليس بمقطوع فليس معلوما.
يعني القرآن القطعي نعم حكمنا عليه بالإجماع الذي ثبت بالدليل الظني، إذا الإجماع صار ظني. إذا ثبت الإجماع بدليل ظني كما هي الشبهة إذا صار الإجماع ظنيا، طب كيف يكون حاكما على القرآن القطعي؟ هنا أنهى الدليل.
حتى لا يتعجب متعجب ولا يقول قائل كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستند إلى خبر
إجماع
مستند؟ كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستند إلى خبر غير معلوم الصحة؟ وكيف تذهل عنه جميع الأمة إلى زمان النظام فيختص بالتنبه له؟ هذا وجه الاستدلال. مناقشة المنكرين للأدلة المثبتة للإجماع.
إذن هذا إخوان دليل، هذا حقيقة يعني قوي جدا فعلا يعني. لذلك إخواننا صار عندنا الآن الأدلة القرآنية فيها إشارات قوية بعضه أقوى من بعض، لكنها لا ترقى إلى مستوى القطع. والسنة أن فيها نقاش، ودليل عقلي أيضا مبني على جريان العادة. المجموع المتحصل من كل هذا هذا الذي يحقق حجة الإجماع، وهذا الذي تلقته الأمة بالقبول. نقف إخواننا هنا. الحمد لله رب العالمين.